العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة مبنى السيد الخوئي يرحمه الله، والذي طرد به إشكال التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري، باعتبار أن التضاد إما في المبدأ أو بلحاظ الأثر، وفي المبدأ باعتبار اختلاف المصلحة والمفسدة والشوق والكراهة. وقال إن الحكم الظاهري لا متعلق له، فالمصلحة في جعله، فلا يكون تضاد بلحاظ المبادئ، وأما بلحاظ الأثر فإذا كان الحكم الواقعي قد وصل لا حكم ظاهري، والعكس صحيح. لذا قال إن المبنى القائل بأن الأحكام حقيقتها هو جعل متعلقات تلك الأحكام في ذمم المكلفين يكون مفيدا لنا في طرد الإشكال، غير أن الماتن فند المبنى أولا، قال إن مبناه مبنى السيد الخوئي يرحمه الله ليس بسديد، وذلك للفرق بين أنحاء الاعتبار، فعندنا اعتبار من قبيل الوضع كالدين، وعندنا اعتبار ولكنه ليس من هذا القبيل، وإنما هو نحو آخر من الاعتبار يستلزم بعث المكلف وتحريك المكلف للإتيان بالفعل. فإذا كان الاعتبار مختلفا بطل مبنى السيد يرحمه الله، خصوصا مع نظرتنا لوجود فرق يترتب على نحوي الاعتبار. فالاعتبار إذا كان من قبيل الوضع فيسوغ اعتبار الشيء غير المتمكن منه، أما إذا كان من قبيل الفعل والتحريك فلا يسوغ ذلك. وبما أن الأحكام على النسق الثاني من قبيل الفعل والتحريك فلا يسوغ جعل الحكم في ذمة المكلف وهو غير قادر غير متمكن من الفعل. كان هذا هو إشكال الماتن على المحقق الخوئي، الإشكال رقم واحد. أما الإشكال الثاني فيقول أيضا لم نقبل نحن أن التضاد بين الأحكام بلحاظ مبادئ تلكم الأحكام. نعم، وقلنا إن الحكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا يمكن أن تكون المصلحة في نفس جعله، وبالتالي نتعقل وجود التضاد في عالم الجاعل. المولى لا يمكن أن يجعل حكمين مختلفين، أحدهما يحرك المكلف إلى شيء والثاني إلى شيء يغايره، لأن المصالح والمفاسد ليس لابد أن تكون في المتعلقات، بل نتعقل أن تكون في الجعل كما قال الماتن. طيب، ولا زال الكلام موصولا في الإشكالات التي ترد على هذا المحقق يرحمه الله. يقول الآن طردنا أو أبطلنا كلام المحقق الخوئي القائل بأن التضاد بلحاظ المبادئ ولا تضاد بلحاظ الآثار. نقول له كلامك أيها المحقق العلم أيضا فيه إشكال من ناحية أخرى ينبغي لك أن تتأمل فيها لترى ما يرد عليك. ما هي هذه الناحية؟ احنا عندما نقول للمكلف ايتي بالحكم الظاهري وايتي بالحكم الواقعي، ماذا نطلب من المكلف؟ يعني نطلب منه ماذا؟ الجمع بين الضدين، الجمع. نقول له يعني اجمع بين متنافيين، اجمع الجمع بين الضدين. اجتماع الضدين محال، صح؟ اجتماع الضدين محال. احنا ماذا نطلب من المكلف؟ ان يجمع بين الضدين، يعني نكلفه بتحقيق المحال، صح؟ يقول بناء على رأي السيد الخوئي يصب كلام السيد الخوئي إلى هذه النقطة أن التضاد بلحاظ الآثار يكون على هذا النسق هو تكليف المكلف بالمحار. واحنا في الحقيقة ما نريد هذا، نريد شيئا آخر. ماذا نريد؟ نقول إن اجتماع الضدين محال، مو التكليف المكلف بالجمع بين الضدين، يعني وجود حكمين أحدهما ظاهري والآخر واقعي من قبيل ماذا؟ وجود محال، وجود محال معي، لأنه الجمع بين الضدين محال أليس كذلك؟ بس احنا ما نكلف المكلف بالجمع بين الضدين، نقول اجتمع الضدان بوجود التكليفين وهذا محال، عرفنا؟ فإذا كلام السيد أوصلنا إلى شيء يمكن يلتقي مع ما نقوله، لكن ليس عين ما نقوله. ما نقوله أن صدور التكليفين من المولى ماذا؟ تكليف محال، تكليف حكم بالحكم الظاهري والحكم الواقعي لا يمكن، لأن وجود جمع بين الضدين وهو محال. لا، أن المولى كلف المكلف بالجمع بين الضدين، صدور تحقق الضدين محال بغض النظر عن ماذا؟ عن المكلف وامتثال المكلف. هو هما بحد ذاتهما ماذا؟ صدور هالتكليف وهالتكليف محال. لا، حتى بلحاظ الأذى، حتى بلحاظ الأثر، لأن ايش معنى الجمع بين الضدين أو اجتماع الضدين؟ ما معنى، ما معنى اجتماع الضدين؟ قلنا يؤول إلى ماذا؟ اجتماع النقيضين، الوجود والعدم، وهو محال، لأن يلزم أن يكون الشيء الواحد موجود ومعدوم في آن واحد. فإذا هذا ملاحظة أو ملحوظة على كلام السيد الخوئي رحمه الله. وعندنا ملاحظة ثانية أيضا على كلام السيد الخوئي. عجيب، أنت ما جاي تترك السيد الخوئي؟ يقول لا، ما أترك معاه، ما أترك هالسيد هذا. يقول له هذا سيد على دقيق النظر، يقول بس دقيق النظر، أنا أيضا سيد علم ودقيق النظر. هو أستاذك، يقول هذا نقاش علمي، ما في مشكلة بين الأستاذ والتلميذ، الكل سواسية هنا في المناقشة العلمية.
هو علم تلميذ هذا النقاش،
أي النقاش، يقول هو اللي علمني. يقول تقول التنافي بلحاظ الآثار، يعني في عالم ماذا؟ الامتثال. احنا نقول لك قف ايها المحقق الخوئي، احنا كلامنا عام، لماذا خصصته ببعض الاحكام دون بعضها الاخر؟ احنا قلنا الجمع بين الحكمين مهما كان الحكم والحكم الآخر لا يمكن، يعني ما يمكن أن تجمع بين وجوب ووجوب، ووجوب وحرمة، ووجوب وكراهة، ووجوب واستحباب، ما تقدر. عجيب، يقول نعم ما تقدر. كلام السيد الخوئي يؤدي إلى أن ماذا؟ المكلف لا يستطيع أن يجمع بين الحكمين المتنافيين في مقام العمل إذا كان أحدهما واجب والآخر حرام. أو أحدهما مستحب والثاني مكروه ما يقدر. أيوة إذا أي ما تقدر تمتثل الحكمين المتنافيين مع محال. ولذلك يقول عندنا ما عندك إلا يصير حكم واحد. طيب نقول لك إذا كان لدينا حكمان لا يتنافيان بلحاظ العمل عمل المكلف والتنافي صار بلحاظ الأثر وهو عمل المكلف. طيب خل عندنا وجوب واستحباب في تنافي لما في سيدنا الخوي ما في يقوله السيد الخوي على مبنى يصير ما في. طيب كراهة وحرمة في تنافي ولا ما في؟ في احنا نقول فيه ويقول ما في. عرفنا؟ فإذا ما نستطيع ان نقول ان كلام السيد الخوئي يرحمه الله دقيق دقيق ويدفع إشكال ابن قبة من الجذور من الجذور. بل فيه ماذا؟ خدشات خدشات. وش خدش؟ خدشات كما لاحظنا. أولا أشكلنا على المبنى. يلا خدوش وخدشات. على كل كلام السيد الخوئي يرحمه الله كما لاحظنا كما أوردنا لم يكن تاما في دفع إشكال ابن قباء بناء على وجود تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. طيب أنت ماذا تقول أيها المات؟ نعم شنو أنت تقول بعد؟ يقول السيد أنا أيضا قبل أن آتي بالإجابة على إشكال ابن قبة يحسن بي أن أشير إلى بعض النقاط. منها أننا عرفنا في أبحاثنا المتقدمة أن الأحكام شنو؟ صحيح إحنا نتفق مع السيد الخوئي يرحمه الله أن الأحكام هي من عالم الاعتبار، يعني مو من عالم الحقائق التكوينية الخارجية بل هي أمور اعتبارية. والله تبارك وتعالى عندما يكلف عبدا معنى التكليف شرحنا قلنا على نحو جعل السبيل معي وفي التكليف الإلهي اقتضاء، يعني الفعل هالتكليف ذا افعل يقتضي من المكلف جعله المولى مقتضا. وهذا الاقتضاء ماذا؟ يحرك المكلف إلى الإتيان بما كلف به. هذا واضح يقول لنا إذا عرفنا هذا الأمر نشوف التضاد بين الأحكام الشرعية إذا فسرناها على هالنسق معاه، يعني من الوضوح بمكان. إذ كيف يقول الحق تبارك وتعالى لعبده افعل كذا ولا تفعل كذا؟ ما يصير. عرفنا؟ يعني هذا اقول لك ايتي بالحكم الواقعي وايتي بالحكم الظاهري. شلون تأتي بالحكمين؟ واحنا نرى ان التكليف له اقتضاء للاتيان بالفعل الذي كلف به. فاذا احنا ندرك عندما نسمع تكليفين احدهما واقعي والاخر ظاهري، ندرك التنافي بين التكليفين بمجرد سماعهما. مجرد ان نسمع نقول شلون الله يحرك نحو التكليف الظاهري ونحو التكليف الواقعي. هذا واضح ولا مو واضح؟ فنريد من السيد الخوئي يرحمه الله إذا كان يريد يعطينا إجابة، أو من الآخرون أو من غيرهما، أن يعطينا إجابة تزيل لنا اللبس وترفع الغطس وتمحو الإيهام والإبهام. صار يعني الإجابة بينة الوضوح. شوف ما في، بس نسمع من المولى الكلام يقول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا، نقول ايه صح صح، لان ذا حكم واقعي وذا حكم ظاهري وما بينهم تنافي. بس احنا بس نسمع نقول لا يصير ما يصير، ونرجع للوراء كذا بصح نقول ما يصير. فنبغي الاجابة تصير بهذا البيان، يعني كما ان احنا نتأثر كذا، نكون اذا سمعنا نتقدم نقول نعم ممكن ممكن، لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري. صير الإجابة بهذه المثابة معه. طيب في تتمة للكلام، بس خلنا نطبق، ولا في تتمة حلوة أحلى من الكلام اللي قلناه؟ نعم. وين وصلنا؟ كما أنها كمان ثانية أن ما ذكره في منشأ تضاد الأحكام الواقعية من حيث المبدأ، لأن ايش قال؟ قال في مبدأ الحكم أي لا مجال له. هذا الكلام اللي قال التنافي بلحاظ المبدأ باعتبار الشوق، أحدهما المولى يشتاق له والثاني ما في متعلق حتى يشتاق له، لأن المصلحة ماذا؟ في نفس جعل. نقول له يا سيدنا الخوئي احنا قلنا حتى الحكم الواقعي قد لا يكون له متعلق معاه. قلنا هذا الكلام ولا ما قلناه فيما تقدم؟ هو قال المات مما لا مجال له بعدما سبق في دفع محذور تفويت الملاكات الواقعية من عدم تبعية الأحكام للإرادة والشوق والكراهة، باعتبار لا يشترط أن يكون الحكم الواقعي له متعلق. قلنا هذا ولا ما قلنا؟ قلنا. وما عرفت في دفع الوجه الخامس المتقدم من عدم لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقة معه، وحتى لو كان لا متعلق مو لابد أن تكون المصلحة في نفس المتعلق والمفسدة في نفس المتعلق معه. سيد
يشير
الى
امرين او امر واحد،
شلون؟ سيد يعني يشير الى امرين او امر واحد؟ لامرين، يعني واحد الامر الاول لا يشترط ان يكون للحكم الواقعي متعلق، الامر الثاني حتى لو افترضنا ان له متعلق لكن المتعلق مو هو اللي تترتب عليه المصلحة والمفسدة. واضح الثاني معه؟ احنا كلامنا انه يلزم التضاد ولا ما يلزم التضاد؟ فيقول التضاد وين؟ اذا كان للحكم الواقعي في شوق معاه، باعتبار الشوق تعلق، يوجد للحكم الواقعي متعلق، فالمولى عندما يأمرك بالتكليف الواقعي اشتاق إليك، بينما الحكم الظاهري ما له متعلق. احنا نقول اصلا الحكم الواقعي ايضا ما له متعلق مثل الحكم الظاهر، اثبتنا فيما تقدم. واضح؟ سلمنا معك ان لا متعلق، مو دائما الحكم اللي لا متعلق المصلحة تكمن في نفس المتعلق، هذا الامر الثاني. واضح الفكرة؟ كما ان ما ذكره في منشأ التضاد بين الحكمين الظاهري والواقعي من التنافي في الآثار في عالم الامتثال لعدم إمكان الجمع بينهما في الامتثال يقتضي امتناع الجمع بينهما لاستلزامه التكليف بالمحال. يعني نقول للمكلف اجمع بين الضدين، مو اصلا التكليف هو ماذا؟ اجتماع ضدين. واحنا نريد نقول قبل نقول للمكلف اصلا صدور الحكم صدور حكمين متنافيين ما يصدران من المولى بغض النظر حتى عن امتثال ماذا؟ في تضاد، بغض النظر عن امتثال المكلف للحكم الواقعي والظاهري. يعني كأننا نقول مو بس هذا امتثال المكلف له التضاد، أصلا هما حقيقتهما ماذا؟ ضدان. لأن يقول لك تحرك نحو هذا وتحرك نحو ذاك، هذا ما يصير من المولى الحكيم. يصير ولا ما يصير؟ ها؟ ما يصير. ولذلك قال لاستلزام التكليف بالمحال، يعني كأن احنا نقول للمكلف اجمع بين الضدين، لا التضاد بينهما بنحو يكون الجمع بينهما تكليفا من قبل المولى، يعني صدور هالتكليف من قبل المولى محال، لأنه ما يمكن هذا تكليف فعلي وذاك تكليف فعلي. لا، احنا نتكلم مع السيد الخوي على مبناه الان، نقول له انت يا سيدنا الخوي يا سيدنا الخوي تأمل قليلا. نقول له نعم، مع ان كلام السيد الخوي يرحمه الله يختص بالاحكام المتنافية في مقام العمل الوجوب والحرمة دون مثل الوجوب مع الاستحباب معاه، وبعد والوجوب مع الإباحة بالمعنى العام طبعا سائغ يجوز لك أن تفعله، والإباحة والإباحة مع غيرها من الأحكام سواء مع الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة. يعني إذ لا يتعذر على المكلف الجمع بين هذه الأحكام في مقام الامتثال. وين التعذر والتضاد؟ الوجوب والحرمة، عرفنا؟ وقد عرفنا في رد الوجه الخامس أن الأحكام الشرعية لما كانت من الأمور الاعتبارية الجعلية التي جعلها المولى وقوام جعل الحكم باقتضائه تحريك المكلف للإتيان بالفعل، يعني أنا لما أقول لك ارفع الكأس هذه ارفع جعل يقتضي ماذا؟
تحريك
ان ترفع تحرك قم بالفعل، اليس كذلك؟ اي، نحو اقتضائها للفعل من قبل المولى الجاعل له. كان اختلافها اختلاف الحكم الواقعي عن الظاهري في نحو اقتضائه موجبا للتضاد بينها ذاته. العرف منذ ان يسمع صلي صلي ويسمع ماذا؟ اعمل الشيء الفلاني اللي غير الصلاة، او دع الصلاة، او قيام بفعل اخر يغاير، يشوف ما يصير ما يصير، يقول شنو هذا اللي كلفني بالتكليفين هذا؟ ها؟
صلي يطهر المسجد في الأرض
اي خلط سأل يطهر المسجد وغيره بعد موجبا للتضاد بين الحكمين بحسب الذات في المرتكزات العرفية التي هي المدار في اعتبار الأحكام الشرعية. طبعا مو أي عرف، العرف المتشرع يشوف كذا، والعرف أيضا العقلائي هكذا يرى، وذلك جار في الحكم الواقعي والظاهري الذي يختلف مع الحكم الواقعي، لما هو المعلوم من أن الحكم الظاهري له نحو من الاقتضاء للفعل كالحكم الواقعي، لأنه يستدعي تحريك المكلف نحو الاتيان بالفعل الظاهري، وذاك أيضا يستدعي تحريك المكلف نحو الاتيان بالفعل، كل منهم أيضا في استدعاء وفي اقتضاء، فكيف يتحرك المكلف نحو الاتيان بهذا الفعل ويتحرك نحو الاتيان بذلك الفعل؟ عرفنا؟ ما يصير لا في، لأن هذا مو باعتبار، مجرد كونه من الأمور الاعتبارية، مو اعتبارية شو اسمه يعني ما لها أي اقتضاء، قلنا في اقتضاء يقتضي هذا الاعتبار ها؟
هي بذاتها بغض النظر عن ملابسات المقاولة وغير من الأمور الأخرى، بها بذاتها بها محركية وضاعتية.
أصلا ما يصير إذا فصلت عن المولى ينتهي اعتبارها، إذا فصلت عن المولى يصير شنو حكم؟ يعني بس مجرد فعل سمع من المسجل، واحد عادي إذا قال لك شيء ما تسمع فيه. لا، الاعتبار ممن له حق الاعتبار. ها؟ الذاتية بهذا المعنى ولا ذات الذات يعني بقوة واضح إنه. لا، هذا كل من أطلق الذاتية، إذا قلنا دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أيضا يقصدون هالمعنى، مو يقصدون إنه كما واحد ردهم قال لا لا أصلا هذا لا ما تصير أسباب مسببات، ما يقصدون هالمعنى معاه، يقصدون إنه يعني ممن له حق الاعتبار، ممن يعني يصير ماذا له التأثير يطاع، ارجع إلى حق الطاعة يفسر لك المطلب يعني، ولا ما يصير يعني بحد ذاته، لأن ما في عندنا سبب ومسبب تكويني، ولذلك أنت لو سمعت افعل. يعني تقول السيد مضيع؟ لا مو مضيع، انصافا مو مضيع، معان محكم. لا مو مضيع. لا، لما نقول يعني ذات، نقول هالذات تتنافى مع هالذات، هالأمر يتنافى مع هالأمر ذاتيا التنافي، لأن ذي يقتضي التحريك وذاك يقتضي التحريك، ونشوف أن الحركتين بينهما تضاد، أليس كذلك؟ في العرف انصافا كلامه صحيح، أن ترجع إلى العرف، هذا العرف ببابك، أنا لما أقول لك افعل كذا وهذا أمري واقعي، تالي أقول لك مثلا لا افعل كذا، تقول لي شنو أنت قايل لي افعل ذاك، شلون تأمرني بغير؟ أقول لك إيه ذاك واقعي وذا ظاهري، ما في، تقول لي شنو؟ لا، انت تفكر الان شلون صدر حكمين فيما بعد، مو بحب الحظ على امتثالك، انا صدر مني وتالي اطلعت معاه وجيت احاسبك معاه، قل لي شلون كذا 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 كذا، ما يصير منك تأمر بتكليف كذا وتأمر بتكليف كذا، لاحظ في تضاد بينهما، تقول لي ولا ما تقول لي في مقام المحاسبة؟ تقول لي هذا شلون نحن نقول للمولى في تضاد بينهما بغض النظر عن امتثال المكلف، احنا قلنا كلامي يقول بغض النظر عن امتثال المكلف، كلامي اذا في دقه، في دقه ولا ما في على التوجيه؟ ان شاء الله يقول الاشياء كلها بمشيئه الله. ها، موجبا للتضاد بينها ذاتا بحسب المرتكزات العرفية التي هي المدار في اعتبار الأحكام الشرعية. المدار في اعتبار الأحكام مراجعة العرف، وذلك جار في الحكم الواقعي والظاهري المخالف للحكم الواقعي، لما هو المعلوم من أن الحكم الظاهري له نحو من الاقتضاء للإتيان بالفعل كالحكم الواقعي، فيعود المحذور المكلف تالي يقول يا الله يا الله شلون تقول لي افعل كذا وشلون تقول لي افعل كذا، يخاطب ربه يقول له كذا ولا ما يخاطبه؟ عشان قلت لي بس افعل ذاك شيء الفلان في تضاع. ويقول يكون احنا بعد بنوغل، هذا اللي قلت النقطة الجميلة، يقول نريد ان نوغل في ايضاح الاشكال على هذا المحقق الخوئي معاه. شلون نوغل؟ نقول له شوف احنا تأثير الحكم بينا انه ما له رابط بعلم المكلف به معاه، لان الاحكام تشمل العالمين بها والجاهلين بها، أليس كذلك؟ ألم نقل ذلك؟ فإذا هو الحكم بحد ذاته له صلاحية واقتضاء للتحريك. غاية الأمر قل أن علم المكلف بس في منجزيته، إحنا كلامنا كيف يصدر الحكم اللي له قابلية واقتضاء لتحريك المكلف الحكم الواقعي، ويصدر حكم ظاهري له قابلية واقتضاء لتحريك المكلف مغاير له، شلون كيف؟ عرفنا؟ فنقول له يا سيدنا الخوي خلنا نتأمل في الأمر في مرحلة، بغض النظر عن امتثال أو عن الأثر اللي قلت وهو امتثال المكلف، نرى أن كل من الحكمين بحد ذاته، جيب بحد ذاته وحط عليه دويحة، بحد ذاته يتنافر مع الحكم الآخر. يعني ذاته أنت إذا تريد هذا الحكم لابد أن تطرد ما ينافي، أليس كذلك؟ قلنا هذا البحث فيما تقدم، كل ما ينافره تدفعه. طيب الحكم الواقعي يقول ما ينافرني سأطرده، والحكم الظاهري يقول نفس الكلام، ففي تضاد ولا ما في تضاد؟ شوف يقول ومجرد عدم محركية الحكم الواقعي وعدم فعلية تأثيره بسبب الجهل به وعدم علم المكلف وعدم تنجزه لا يرفع التضاد المذكور. ليش لا يرفع التضاد المذكور؟ طبعا العبارة صياغة اللي أنا صغت تحسن من صياغة الماتن، لأن صياغة الماتن هو يريد يقول نفس الكلام اللي أنا قلته معاه، بس العبارة شوية خانته العبارة، قل العبارة ما تأدي المطلب اللي أنا قلته. يعني هو الفعل بحد ذاته بغض النظر عن وصوله، الحكم الواقعي بغض النظر عن وصوله المكلف وعلم المكلف في اقتبال تحريك المكلف، وذاك الحكم الظاهري، فكيف نجمع بين اقتضائين متنافيين؟ هذا اللي نريد نقوله معاه، بس العبارة ما تعطينا هالمعنى. ومجرد عدم محركية الحكم الواقعي، يعني عدم المحركية ناتجة من العلم، لأنه ما علم ما تحرك، بس احنا نتكلم مو نقول ما مجرد، يكون نجيب العبارة بشكل مباشر، عرفنا شلون؟ اي وعدم فعلية تأثيره بسبب الجهل به وعدم تنجزه، لأن لا علم للمكلف به، لا يرفع التضاد المذكور، لأن التضاد بلحاظ الاقتضاء كما شرحنا، واضح لنا الفكرة؟ هذا الحكم الواقعي له اقتضاء وذاك الحكم الظاهري له اقتضاء، فكيف نجمع بين اقتضائين متنافيين؟ واضح لنا الفكرة؟ لأن منشأ التضاد ليس هو حركة المكلف الفعلية الآن، حتى نقول الآن هو لا يعلم إلا بالحكم الظاهري ولا يعلم بالحكم الواقعي، فأين التضاد كما قال السيد القول؟ نقول له مبهنا، عرفنا؟ يعني في عالم قبل هالمرتبة، في رتبة أخرى. فارجعوا إلى كلام الأخوند اللي مر علينا يقول والتضاد موجود في بعض مراتب الحكم، مصافا دقيقة تصلح التجيب لنا ونحطها، تصلح ولا ما تصلح؟ تصلح. شفت شلون؟ اذا صار كلام المؤثر دقيق ولا مو دقيق؟ هذا الوسط يعني في دقه، في دقه، لان منشأ تضاد الحكمين الظاهري والواقعي ليس هو الحركه الفعليه المسببه عن الحكم، بل نحو اقتضاء الحكم للحركه. نفس شفت اللي قال لي، قلنا جيبه مباشره مباشره، الذي يمتنع، يمتنع اختلافه مع وحدة الحاكم، لأن هذا المولى واحد، فيقول له تحرك كذا وتحرك كذا، ايش راح يقول له واحد؟ وين اللي حاضين؟ لحاض واحد، لحاض واحد بيحرك نحو هذا الشيء بيقول له لا تتحرك نحو. ولذلك قلنا الحكم يطرد ما يضاده وما يمنعه. احنا كل كلامنا ان هذا له، هو المولى له التأثير في تحريك المكلف، وأمره فيه اقتضاء لتحريك المكلف، فكيف قال له افعل وافعل وافعل، هذه تؤدي إلى لا تفعل الأولى، وافعل الثانية تؤدي إلى تفعل، وافعل الأولى تؤدي إلى تفعل الثانية. تشلون نبغي هذا حل العويصة هنا، العقدة هنا في هالمرتبة في هالحيثية، ويأتينا إن شاء الله بقية الكلام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.